أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند كتاب الجنائز. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الأول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. هذا الخبر أعله الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في التلخيص، تلخيص الحبير، لكن معناه ثابت. هذه الرواية، رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أعلها الإمام الدارقطني كما ذكرت لكم، لكن معناه ثابت وقبله الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا الإمام ابن الملقن والسفريني الحنبلي وغيرهم من العلماء على قبوله. وله شاهد عن أنس، وشاهد من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فالخبر لا إشكال فيه، ثابت صحيح. وطبعا نسيت أن أذكر كتاب الجنائز. الجنازة بداية بالفتح اسم للميت، الجنازة اسم للإيه؟ للميت. وبالكسر جنازة اسم للنعش، هذا عند بعض أهل العلم. ومن العلماء من يقول كلاهما واحد، جنازة أو جنازة، كلا الضبطين يطلق على الميت وعلى الإيه؟ وعلى النعش. وهذا الكتاب هو كتاب الجنائز، يذكر فيه أمور، طبعا يذكرون في أحكام الموتى، فيتكلمون على الغسل وعلى التكفين وعلى الصلاة وعلى الدفن ونحو ذلك من هذه الأحكام. وكما ذكرنا ابتدأ بحديث أبي هريرة، وفيه أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. والحنابلة يقولون كثرة ذكر الموت هذا شيء مستحب، وكذلك الاستعداد له. دائما ما يصدرون كتاب الجنائز بهذه الكلمات. هنا يقول: رواه الترمذي والنسائي. وأيضا من الأشياء التي تستدرك على الحافظ أن ابن ماجه أيضا روى هذا الخبر، فكان من الأولى أن يعني يعزو هذا الحديث إلى من؟ إلى ابن ماجه، لأنه عزاه بعد ذلك لصححه ابن حبان، طبعا أخرجه في صحيحه بهذا الصور. حديث أنس.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
وفي بعض النسخ: وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الخبر متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم. ويقول علماؤنا أنه يكره الأنين ويكره تمني الموت إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا وقع الإنسان في فتنة وخاف أن يهلك فيها عياذا بالله، وخاف، والحالة الثانية أن يخاف ضررا في الدين، أن يخاف ضررا في الدين، فحينها يجوز له أن يتمنى الموت. فاقبضني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف: فاقبضني إليك غير مفتون. ففهم منه البعض هذا هذا المعنى. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
رواه الثلاثة، هذا لم يخرجه أبو داود. هنا يستدرك على الحافظ بمثل هذا أن الإمام أبو داود عليه رحمة الله لم يخرج هذا الحديث. وقوله بعرق، العرق معروف الماء الخارج من الجبهة، بعرق الجبين، يعني المقصود أن من فقه الحديث أنه أن المؤمن يكد حال الموت، يعني يشق عليه ويتعب ويمرض ونحو ذلك. هذه حالة من الحالات، ولا نقول أن من حدث له مثل هذا أنه مذموم أو أنه صاحب ذنوب أو نحو ذلك، لا، هذا ممكن يكون رفع للدرجات أو تكفير لبعض السيئات. وهذا الحديث المصنف نفسه صححه كما في المشكاه، وحسنه الإمام السيوطي في الجامع الصغير، فهو خبر يعني ثابت لا إشكال فيه.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
نعم، طبعا يسن تلقين الميت، وكما أذكر إخواني كل ما نذكره أو غالب ما نذكره من فقه إنما هو من فقه الحنابلة ليس إلا، فإن راجعتم كل ما نذكره تجده منصوص عليه في الروضة أو في الزاد أو في الكتب الكبيرة كالمنتهى وغيره، هذا ما يعنينا، فلا نذكر يعني فقه مقارن أو نحو ذلك. الشاهد أن الحنابلة يقولون يسن التلقين، ويسن التلقين مرة واحدة إلى ثلاث ولا يزيد، ويذكره إذا تكلم يذكره، ويكون كل هذا برفق حتى لا ينفره من كلمة التوحيد ويكون سبب في إزعاجه. وطبعا هذا الحديث كما سمعتم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأربعة. طيب، الأربعة عن السنة الأربعة. طيب، تفضل.
وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا الخبر ضعيف، ضعفه الذهبي وضعفه العلائي وابن القطان والنووي وغيرهم، خبر لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة ياسين شيء، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة ياسين شيء، هذا هو الظاهر. وإن كان هذا الحديث نفسه صححه ابن الملقن والسفارين يصححونه، فمن العلماء من يقبل، فإذا كان هذا الحديث ثابت عنده خلاص يبقى من السنة أن يقرأ على الميت عنده سورة ياسين. عندنا في المذهب نقول بقراءة سورة ياسين على من حضره الموت، لكن عندنا دليل آخر، وليس هذه الأدلة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا خبر رواه الإمام أحمد في مسنده عن غطيف بن الحارث أنه لما حضرته الوفاة، طبعا غطيف بن الحارث الظاهر أنه صحابي أثبت صحبته أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم والذهبي، فهو صحابي، فغطيف بن الحارث لما حضرته الوفاة قال لمن حوله: أمنكم يحسن ياسين؟ فقرأها عليه البعض فما أتم الأربعين إلا وقد قضى قد مات. فالحنابلة على أصولهم يستدلون بفعلة الصحابي هذه على قراءة ياسين على من حضره الموت، وليس الأمر نقول أنه بدعة أو نحو ذلك، طالما ثبتت السنة أو سبب فعل الصحابي عند البعض فلا يلزمه أن تكون هذه من البدع المحدثات. وكما قال الإمام أحمد: يقرأ عند الميت إذا حضره الموت يخفف عنه. هذا قول من؟ قول الإمام أحمد. قال يقرأ عند الميت يعني يقرأ عند من حضره الموت القرآن، نقرأ عنده القرآن حتى يخفف عنه وييسر عليه، هذا قول الإمام أحمد.
وعن أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
إذا مات الميت يسن على من فقه هذا الحديث يسن تغميضه وشد لحييه كما يقولوا، وتخلع ثيابه، يستر الميت بثوب من قبله، ويقولون يوضع على بطنه شيء حتى لا ينتفخ، هذا إذا يعني كان الوقت حار وجلس فترة ونحو ذلك، ويوضع على سرير الغسل حينها، ثم بعد ذلك يصرع الناس في تجهيزه وإنفاس طبعا وصيته. وفي الحديث حديث أم سلمة أنه لما شق بصره أغمضه، ففيه سنة الإغماض، وهو أول الأشياء التي تفعل للميت، إذا مات يكون فاتح عينيه يعني يغمض حينها، هذه السنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
السجي يعني إيه؟ يعني غطية. البرد الكساء، الكساء الذي له أعلام. وحبرة، الحبرة القطن، من قطن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غطي عند موته عليه الصلاة والسلام بهذا الذي وصفت عائشة.
وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
يبقى فيه جواز تقبيل الميت ولو كانت من المحارم، يجوز كالأم ونحو ذلك، لا إشكال في هذا. وعندنا أصرح من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون، قبله، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى بالحافظ أن يأتي بمثل هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يجب طبعا تسديد دينه أول شيء، لابد أن يسدد دينه، وهذا واجب عندنا في المذهب. أول شيء يفعل هو تسديد الدين. وهذا الحديث صححه الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك هذا مذكور في تاريخ دمشق، هذا التصحيح ذكره ابن عساكر في التاريخ، وابن عدي أيضا في الكامل يصحح هذا الحديث ويقبله، أبو نعيم في الحلية، وكذلك قبله الإمام ابن عبد البر في الاستذكار، وحسنه البغوي في شرح السنة، وكذلك من فقهائنا الإمام ابن قدامة يقبل هذا الحديث، فهو حديث ثابت صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه.
يبقى الآن هذا الذي مات سقط عن راحلته في القصة المعروفة، ولا يخمر رأسه، واغسلوه بماء وسدر، لكن لا نضع في غسله كافورا، أما الكافور فلا يوضع في غسل المحرم، لأنه يمنع عليه ما يمنع على المحرم الحي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
كفنوه في ثوبين، وفي بعض الروايات في ثوبيه، يعني في ثوبي إحرامه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
المقصود من هذا الحديث أن الميت يجرد، نجرد الميت من ثيابه، الشاهد منه كما نجرد إيه؟ نجرد موتانا. إذن الموتى إيه؟ يجردون، هذا هو الأصل، وأنا نقول هذا يحرم أو نحو ذلك. وهذا الحديث قبله ابن عبد البر والبيهقي وابن عبد الهادي وابن كثير وغيرهم يقبلون هذا الحديث، وفيه أن الميت يجرد من إيه؟ من ثيابه. وعن أم عطية،
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: شعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فدثرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها.
هذا في غسل النساء، وهي زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأى الإنسان، لكن عليه أن يوتر لفهم هذا الحديث ثلاث، ثم انتقل إلى الخامسة أو أكثر من ذلك، يعني سابعة أو تسعة إلى آخره. إذا رأيتن بماء وصدر، هذا في البداية، ثم في أخريات الغسل نضع كافورا في غسلها، أو كذلك الرجل يوضع في غسله كافور، ثم بعد ذلك النبي ألقى حقوه، يعني ما يرتديه من أسفل حتى يعني تتبرد به ويوضع في كفنها. ابدأنا بميامنها، يبقى فيه أن الغسل، حال الغسل يبدأ به بميامن. هذه المعاني كلها أخذ منها فقه كثير في صفة الايه، وصفة الغسل، فيبدأ الإنسان باليمين، ويبدأ بمواضع الايه، بمواضع الوضوء. وأيضا بالنسبة إلى المرأة، فإن الشعر يظفر ثلاث قرون، قرن لأول رأسها للجانب الأيمن والجانب الأيسر ثم للشق الخلف. هذه ثلاثة قرون. هم من يقول بل يجمع القسم الأول كله في ضفيرة ثم الأخير يعني من أسفل ثم من أسفل يقسم إلى نصفين. يعني الأمر في هذا يسير. والمقصود منه ألا تصير المرأة يعني شعثاء ونحو ذلك فيقبح أو تقبح هيئتها. فهذا بالنسبة إلى صفة غسل المرأة. حديث عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
السحولية نسبة إلى بلد والقرصف هو القطن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة في ثلاث قطع. كويس. ولهذا علماء والمذهب يقولون يستحب في الكفن كفن الرجل أن يكون ثلاث. هذه الأولى. ثانيا أن يكون من أبيض وأن يكون من قطن وأن يجمر وأن يجعل فيه الحنوط ونحو ذلك. هذه أشياء ذكرت في مستحبات الكفن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه. متفق عليه.
المقصود من هذا الحديث جواز التكفين في القميص وأن الثلاثة لفائف ونحو ذلك هذه مستحبة ليس إلا.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
هذا مختلف في وصله وإرساله. هذا الحديث اختلفوا في وصله وإرساله. وممن قبل هذا الحديث الطبري المفسر المعروف وكذلك ابن الأثير والنووي وابن الملقن وكذلك من أصحابنا الإمام السفاريني كل هؤلاء يقبلون هذا الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو الشاهد أن الكفن الأصل فيها أن يكون أبيض. طيب لو الكفن لون آخر لا إشكال في هذا لكن لا نتعبد بمثل هذا. إذا كان أبيض هذا نفعله تعبدا لصحة هذا الحديث لكن لا نتعبد بالخضار والألوان الأخرى. هذا غير صحيح وقد ندخل في حد البدعة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم.
نعم. وعنه
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخزا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري.
هذا بالنسبة إلى إذا قبرنا أكثر من واحد. إذا قبرنا أكثر من واحد فمن نقدم في مقبرة سلمنا الله وإياكم حدث شيء ومقبرة جماعية وكل اثنين في قبر فمن نقدم؟ نقدم الأكثر القرآن. أيضا الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن بدمائه. هذا هو الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
هذا الخبر فيه يعني معناه هذا ضعفه الذهبي وابن المضقن يضعفون هذا الحديث وكذلك الصنعاني. ومن العلماء من يقبله كابن القطان الفاسي والسيوطي وكذلك النووي يقبلون فيه خلاف ومعناه ثابت. أنا لا نغالي في الأكفان فنحضرها من أنواع معينة ونحو ذلك لا نغالي في مثل هذا.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
نعم.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني.
الحديث الأول حديث عائشة هذا قبله ابن الملقن والشوكان والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في حديث ثابت صحيح. والحديث الآخر حديث أسماء هذا صححه صاحب فتح الغفار وغيره. عندنا في قول فقهائنا أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه. لكل واحد أن يغسل صاحبه. فالرجل يغسل امرأته إذا ماتت والمرأة تغسل زوجها إذا ولهذا عائشة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. وكذلك الرجل يغسل إيه؟ يغسل المرأة بهذا الحديث، لو مت ها قبلي لغسلتك لغسلت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا. طيب،
عن بريدة في قصة الغامضية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
الغامضية صلي عليها ودفنت، يبقى الآن إيه؟ يبقى الآن من أقيم عليه الحد، من أتى حدا من حدود الله، فإن هذا بعدما نقيم عليه الحد فيموت أو نحو ذلك يفعل به أمر بها فصلي عليها ودفنت. هذا إيه؟ هذا يعني حكم الصلاة على المقتول في الحدود.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه.
هي بفتح الميم، مشاقص،
بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
نعم، هذا قاتل النفس الذي قتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم زجر. أغلب الناس يصلي، لكن من يزجره النبي صلى الله عليه وسلم زجر بهذا، أن من يقتل نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي عليه. والمشاقص هذا ليه؟ المشاقص النصل، نصله ليه؟ نصل الحربة أو السهم أو نحو ذلك، قتل نفسه به. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
طبعا هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى ليدل أو يبرهن على مشروعية الصلاة على الميت بعدما يدفن. وعلماء المذهب عندنا يحدون هذا بشهر، وقالوا إن زاد قليلا يجوز قليلا، أما بعد ذلك فلا. ومن العلماء المعاصرين من حد هذا بعدم مظنة البلا، يعني إذا كان من الممكن أن يكون ما زال في قبره لم يبلى بعد، لم يبلى، فإذا كان قد بلى فلا يصلى. وهذا الأمر يعني شاق أن نضبطه، فعلماء المذهب ضبطوا هذا به بشهر، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد فترة كبيرة ونحو ذلك على أحد. وأما خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على أهل البقيع في أخريات حياته، فالمقصود أنه دعا لهم، ولا يقصد أنه إيه؟ كما ذكرنا هذا في صحيح البخاري وغيره أنه دعا لهم ولم يصلي عليهم.
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ثم
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه.
حديث حذيفة صححه ابن العربي وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم، وحديث أبو هريرة الذي بعده متفق عليه. كما ترى الحديث الأول حديث حذيفة نهى عن الايه؟ عن النعي، وفي حديث أبو هريرة نعى، لا يوجد تضارب بين هذا. النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نوع إشهار، بمعنى ايه؟ بمعنى أنه يطوف الناس في الأسواق، مات فلان ابن فلان وكان يفعل من الخيرات كذا، وذكر المآثر وما كان يفعله أهل الجاهلية، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يطوف الناس بالميكروفون ويقولون مات فلان ابن فلان، وفي المسجد يقولون كان يفعل، وفي الميكات ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تفعل. لكن إن أخبرنا الناس قلنا مات فلان ابن فلان نصلي عليه غدا، في خلاص لا إشكال، هذا هو النعي الذي فعله من؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم فخرجوا فصفوا وإيه؟ وصلوا على النجاشي. يبقى هذا النعي المزموم هو الذي وصفت لكم. ينهى عن النعي اللي فيه الإخبار بإيه؟ النعي طبعا هو الإخبار بموت فلان، عشان تبقى عارف ما هو النعي، أن تخبر بموت فلان ابن فلان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
نعم، فيه طبعا إكسار الصفوف وكسرة يعني للصلاة على الرجل، فيه يعني نوع شفاعة.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
حديث سمرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في وسط المرأة، والوقوف في الجنازة في بالنسبة إلى المرأة نقف على إيه؟ على عند وسطها، وبالنسبة إلى الرجل نقف عند رأس هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة إلى الصلاة، هل تكون في المسجد أم تكون في المصلى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحيان يصلي في المصلى على إيه؟ على الجنائز، وصلى في المسجد. ولهذا عائشة كانت تنكر على الناس كراهيتهم الصلاة على الميت في المسجد، فالنبي صلى على ابن بيضاء في المسجد، ففيه جواز صلاة الجنازة في المسجد. وده طبعا مشهور عندنا، احنا محتاجين دلوقتي نقول انه يجوز الصلاة على الميت في المصلى وليس في المسجد. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمس على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة.
نعم، هذا الحديث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما زاد، يعني ربما زاد الخامسة ونحو ذلك في التكبير، فإذا زاد إمام من الأئمة الخامسة ونحو ذلك فالصلاة صحيحة، لا إشكال فيها. ولكن طبعا السنة المشهورة أربع تكبير.
وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
حديث ما خلص ستا، كان علي يكبر ستا، يبقى كبر أربعة في أربعة وفي خمس وفي ست. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرات الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
هذا فيه ضعف، وضعفه الصنعاني في سبل السلام وقال ضعيف لكن له شواهد. هذا المعنى ثابت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة الجنازة يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر طبعا يقرأ الفاتحة ويستعيذ قبلها ولا يستفتح، هذا المذهب، لا استفتاح عندنا ولكن تعوذ فبسملة ففاتحة، ثم يكبر الثانية ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو، يكبر الثالثة ويدعو، ثم يكبر الرابعة ويقف هنية، ثم يسلم تسليمة واحدة. هذا هو الايه؟ هذه الصفة المعروفة عندنا في المزفين، سلم تسليمتين لا إشكال، والسنة تسليمة ايه؟ تسليمة، يعني من السنن أن يسلم الإنسان تسليمة واحدة.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة، رواه البخاري.
نعم، لتعلموا أنها سنة، يعني جهر بالفاتحة. طبعا الأصل أن لا يجهر، صح ولا لا يجهر في صلاة الجنازة، لكنه جهر ليعلم الناس. نعم. وعن عوف بالنسبة للدعاء للميت هيذكر بعض الأحاديث في الدعاء نمر عليها.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة وقي فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،
ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه مسلم والأربعة. هذه أدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في الدعاء للميت. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا قبله ابن كثير. طبعا الحديث قد يكون فيه بعض الضعف لكن المعنى ثابت، ولهذا يعني بيبقى فيه تيسير في بعض الأحاديث التي لها أصول في الايه في السنة. هذا قبله ابن كثير والسيوطي وكذلك الشوكاني والشيخ الألباني وغيره من العلماء. اخرج.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
يبقى فيه استحباب الإسراع، وده نصنا عليه قبل ذلك أنه أول شيء يسرع، يستحب الإسراع بالإيه؟ في التجهيز والدفن ونحو ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلو قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فلو قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد.
نعم.
وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
يبقى مثل جبل أحد. يبقى الآن إذا أردت أن تصيب القيراطين، القيراط الأول بالصلاة والقيراط الثاني إلى أن تدفن، مش تذهب معها فقط، إلى أن توضع في القبر ويغلق عليها ونحو ذلك. فإذا حدث ذلك أصبت القيراط الثاني، والقيراط مثل جبل أحد.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
هذا الحديث وهم، الظاهر أنه وهم كما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هو أحد أمرين: إما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإما أنه عن الزهري مرسل، لا يخرج عن الأمرين. كويس. وكذا قال الإمام الترمذي، وكذا أعده الإمام النسائي والخليلي وابن عبد الهادي وغيرهم، كل هؤلاء يعلون هذا الحديث. فهو من فعل ابن عمر إن شئت قل. فيسن الإسراع، والمشي الماشي يكون أمام الإيه؟ أمام الجنازة، والراكب يكون خلفها، ويكره الجلوس حتى توضع، حتى إيه؟ توضع. ويكره القيام لها، يكره إذا جاءت الجنازة مرت أن تقوم إيه؟ أن تقوم له. وإن كان الحافظ يذكر حديث معنا الآن في الأمر بالقيام لها، لكنه حديث منسوخ كما سوف يأتي. يبقى الماشي أمامها، الراكب خلفها، لا تجلس حتى توضع، ولا تقف إذا رأيتها. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
يكره للمرأة أن يعني تسير وراء الجنازة، يكره فقط ولا يحرم. ويكره لها أيضا الزيارة للمرأة أيضا مكروه. نعم.
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
هذا قال إيه؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا منسوخ. علي رضي الله عنه وأرضاه روى: قمنا ثم قعدنا، أو قام ثم قعد، يعني قام للإيه؟ للجنازة في البداية إذا رأى، ثم قعد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ينسخ هذا الحديث.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود.
هذا قبله البيهقي وابن كثير، والمصنف نفسه في الدراية أقبله، وفيه أن من السنة أن يدخل الميت من رأسه من عند رجلي القبر، يعني من مكان رجل الميت إذا وضع فيه، هذا هو المقصود.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف.
أعله الدارقطني بالوقف، وضعفه أيضا المزي، وكذلك ضعفه الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم، يضعفون هذا الحديث، لكن لمعناه يعني أثبت هذا المعنى في يعني نصوص أخرى سواء عن الصحابة أو غيرهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.
وزاد ابن ماجه
من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم.
نعم. هذا الحديث مقبول، قبله البيهقي وابن عبد الهادي وابن القطان وغيرهم، قبله البيهقي وابن عبد الهادي وابن القطان. وفيه أن الإنسان يكون رفيق مع الميت، ولا يظن أنه إيه؟ أن له لا إثم عليه إذا كسر عظمه أو ألقاه أو خبط رأسه أو نحو ذلك. هذا مثله نتعامل معه مثل الحي تمام.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع بالرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
رواه مسلم.
نصبا ها نصبا وللبيهقي عن جابر. أو خلينا طبعا اللحد هو أن يحفر الإنسان رأسا ثم يأتي إلى جانب القبلة فيحفر إيه؟ فيحفر حفرة فيوضع فيها الميت على جنبه الأيمن متجه بوجهه إلى الحائط ولا يكون فارقا كبير بينه وبين الحائط حتى لا يسقط على وجهه، ثم يبني عليه من ورائه اللبن ولا يجعل بينه وبين اللبن فارق كبير حتى لا يسقط على ظهره. هذا هو السنة. وأما الشق فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللحد لنا والشق لغيره. فالشق هذا أن يدفن الإنسان كما نفعل يعني كثير من يفعلون في مصر، أنه يحفر هكذا ثم يبني لبنا ثم يضع فيه الميت ثم يبني فوقه ثم يعني يلقي عليه التراب. هذا المعروف عندنا.
والبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه: وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان.
رفع القبر هذا في هذا الحديث أنكره الشيخ الألباني، والحافظ في التلخيص يقول: من وجه آخر مرسل ليس فيه جابر، يعني كأنه يعله أيضا. فبالنسبة لهذا الحديث لا يثبت عندنا أصح منه، يعني في رفع القبر قليلا ولو قدر شبر. عندنا حديث القاسم: قلت لعائشة: يا أم اكشفي لي عن القبر، أنظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فرأيت ثلاثة أقبر قد رفعوا قليلا، لا هم يعني كما قال لا مشرفة ولا لائطة، يعني لا هي عالية جدا ولا هي مستوية بالأرض، يعني مرتفعة قليلا. هذا الذي قالوا يكره عندنا المسنم، يعني أن تجعله هرما كبيرا ونحو ذلك هذا مكروه، أو فوق الشبر عندنا أيضا هذا يكره، أو تجسيسه وتزيينه ورفعه، ويحرم البناء على هذا القبر قبة أو نحو ذلك هذا يحرم، وأما المسجد فهذا أكبر جرما. نعم.
ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
نعم، كل هذا يعني تجسيس القبر مكروه عندنا، يقعد عليه كذلك مكروه، يبنى عليه إذا كان البناء قبة مآله لشرك فهذا يحرم، إذا كان مسجد يحرم، إذا كان تبني عليه بنيان مثل الذي يبنونه الآن ويزير منه ذلك هذا يكره، هذا مكروه.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
يبقى فيه أن الإنسان يحثو حثيات على إيه؟ على الميت، وده معروف يعني شيء بداهي أنه يحدث هذا، وهذا الخبر فيه ضعف لكن له شواهد. قبله صاحب فتح الغفار والشيخ ابن عثيمين يضعفه، لكن يقول له شواهد تشهد لإيه؟ تشهد لمعناه. وعن عثمان
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وثلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا قبله النووي والسيوطي، وكذلك قبله الشيخ محمد بن عبد الوهابي. فالإنسان يقف قدر ما ينحر جزور كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعرف يستغفر للميت.
وعن دمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطول.
هذا الخبر سيق للتلقين ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلقين خبر ثابت، كذلك عن الصحابة لا يثبت عن الصحابة في التلقين خبر ثابت، ولهذا كثير من العلماء لا يعلمونه، يعني لا يعلمون أصول لهذه العبادة، كما قال الموفق بن قدامة: لم أسمع في التلقين شيئا عن أحمد، ولا أعلم عن للأئمة فيه قولا. هذا قول ابن خدامة الذي جمع أقوال الناس. وشيخ إسلام ابن تيمية يقول تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد. يعني هذا إيه؟ هذا فهم ابن تيمية لأصول أحمد. فعند أحمد أن ده مباح يجوز أن تلقنه كويس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يختار أن التلقين مباح في أحد إيه؟ في الكلام الذي توقفت عليه. ابن القيم له قولان، ابن القيم له إيه؟ قولان، قول في الزاد بأنه بدعة، وقول في هدي زاد المعاد، وله قول في الروح بأنه إيه؟ بأنه جيد حسن، شيء حسن. لكن هو لا أصول، يعني لا توجد أدلة من كتاب أو من سنة أو فعل صحابي أو كذا، يعني نستطيع أن نقول أن هذه عبادة من العبادات. لكن هل الميت يسمعك؟ نعم الميت يسمع، الميت يسمع يعني وقع نعالهم كما جاء في الأصل. لكن هل الميت ينتفع بمثل هذا التلقين؟ هذا شيء يحتاج إلى براهين، وإلا فكل إنسان صاحب ذنوب أو نحو ذلك يأتي التلقين فخلاص ينتفع بمثل هذا وينجو كما نقول يعني. لكن هذا يحتاج إلى أصول. لكن أيضا إذا علمت هذا فهناك من يقلد هذه الأقوال وهناك من يقبل هذه الروايات، فليس الأمر بالإيه؟ نشدد فيه ونحو ذلك، الأمر في هذا يسير. فمن يعتقد أن هذا من الإيه؟ من الأشياء المستحبة أو من الأشياء اللي من الممكن أن تفعل، فمعه علماء قالوا بإيه؟ قالوا بهذا، فالأمر في هذا يعني يسير سهل. لا, لا, لا يعني نرى من إخواننا بعض التجديد الشديد ويجعل الناس ينفرون وتحدث إشكالات كثيرة جدا بسبب إيه؟ بسبب التلقين. وإن كان بعض الناس يرى أنه مباح، زي ما قلت ابن تيمية، ابن تيمية يرى أنه مباح، ابن القيم في أحد قوله يرى أنه مباح، أحمد بن حنبل على تخريجا على مذهبه يرى أنه يكون على مذهب أحمد مباح، وعلماء المذهب من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم ينصون على هذا في كتبه، يعني يقولون يستحب تلقين شيء. فالأمر في هذا ولا يثبت عندي فيه شيء ولا أفعله، لكن لا أشدد فيه لأن بعض الناس قال إيه؟ قال به. نعم.
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا.
يبقى فيه جواز زيارة زيارة القبور أنها لا تحرم يعني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا حسنه ابن القطان وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وفيه أن الملعونة هي كثيرة الزيارة، يعني دائما ما تذهب في كل شيء تذهب كثيرة الزيارة، فمثل هذه تقع منها يقينا المفاسد ونحو ذلك، فمثل هذا يعني ينهى عنه ويحرم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
طبعا الحديث ثق للمستمعة، لأن حتى المستمعة للنياحة فكأنها مثلها، وهذا حقيقة ضعيف، ضعفه هذا الفقه ضعيف، وهذا الحديث لا يثبت، ضعفه الضياء المقدسي وكذلك الإمام المزي وابن الملقن والنووي وغيرهم. فالخبر في المستمع لا يثبت ولا يصح، لكن النائحة متوعدة والشاقة متوعدة والحالقة متوعدة، كل هذا جاءت به السنة.
وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه
وفي بعض الروايات في هذا متفق عليه في البخاري، فلم توفي امرأة، لم توفي امرأة بهذا، وكلهن سقطن في النياحة ونحو ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.
إذا كان من عادته أنه يعني يطلب هذا ويوصي بالنوح ونحو ذلك فإنه يعذب في قبره بسبب ليه؟ بسبب النوح عليه والبكاء عليه ونحو ذلك. أما الدم والبكاء فهذا شيء آخر، لكن النياحة معروفة هذه التي تحرم.
وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
يبقى الدمع العين ليس من الايه من النوح فهو جائز, يعني هذه رقة في قلب الإنسان.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم, لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه.
هذا ضعيف, ضعفه السيوطي والشوكاني يضعفون هذا الحديث, وطبعا أصله في مسلم, لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل, الغرض من هذا حتى إيه؟ حتى يصلى عليه ويدركه الناس ويصلون عليه. لكن أبو بكر دفن بليل, أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دفن بإيه؟ دفن بليل. فهذا الأمر ليس بمكروه إذا حضره الناس.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.
يبقى فيه أن أهل الميت من الممكن أن نصنع لهم طعام وليس هم من يصنعوا لإيه الطعام. هذا الحديث قال الترمذي عنه حسن صحيح, وقبله البغوي وابن دقيق العيد وابن الملقن والحافظ ابن كثير والسيوطي يقبلون هذا الايه هذا الخبر. ثم قال عن سليمان,
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
هذا دعاء القبور. أما الحديث ابن عباس,
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
هذا يحسنه المصنف نفسه في الفتوحات الربانية, الحافظ ابن حجر يحسنه, ولكن فيه بعض الضعف من أجله ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الشيخ ابن باز وغيرهم يضعفونه, فلهذا لا يثبتون هذا الايه هذا الدعاء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
يبقى الميت الآن لا يسب ولا يلعن ولا يفعل مثل هذا, من الممكن أن تذكر مساوئه إن كان نشر علما أو نشر فسادا أو فعل شيئا بسببه نخشى على الناس أن يقتدوا به, فحينها من الممكن أن تذكر مساوئه ليس إلا. وبهذا نكون أنهينا كتاب الجنائز, نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.